مستمعينا الكرام، نشرة الظهيرة عبر أثير إذاعة الشرق من باريس. ونستهلها بالعناوين: احتدام النزاع المسلح بين إسرائيل وإيران في يومه الخامس مع تكثيف الضربات المتبادلة. إسرائيل تعلن قتل المسؤول العسكري الإيراني علي شادماني قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مركزا للموساد في تل أبيب. مجموعة السبع تطالب بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وترامب يغادر القمة مباكرا. مقتل 50 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في جنوب قطاع غزة، وتضييق مشدد على سكان الضفة الغربية المحتلة. 14 قتيلا على الأقل في كييف بضربات روسية، وزيلينسكي يعتبرها من أفظع الهجمات. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، سليمان ياسيني يحييكم. دخلت الحرب بين إيران وإسرائيل اليوم يومها الخامس مع استمرار القصف المتبادل، كما فعل البلدان دفاعاتهما الجوية خلال الليل في مرات متكررة. إسرائيل أكدت استهداف عدد من الأهداف الاستراتيجية والحيوية في إيران، وفي هذا التقرير لروجي خوري نوفيكم بتفاصيل أوفى.
أفادت وسائل الإعلام في مدينة تبريز عن سماع انفجارين بفارق 5 دقائق، وأن دخانا كثيفا شوهد بعد الانفجارين. تؤوي تبريز الواقع على مسافة أكثر من 600 كيلومتر شمال غرب طهران قاعدة كبرى لسلاح الجو الإيراني استهدفتها إسرائيل في الأيام الأخيرة. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أنه قتل المسؤول العسكري الإيراني علي شادماني قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي حين هاجم طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة في قلب طهران، واصفا إياه بأنه رئيس أركان الحرب في إيران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربا إلى الزعيم الإيراني علي خامنائي. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قتل شادماني يمثل ضربة إضافية للقوات المسلحة الإيرانية. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات ضد أهداف عسكرية إيرانية، مشيرا إلى قصف سلاح الجو عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ أرض أرض، بالإضافة إلى مواقع لتخزين المسيرات ومنصات صواريخ أرض جو غرب إيران. إلى ذلك ضربت إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية. هذه الضربة خلفت 3 قتلى وفق حصيلة أعلنتها طهران، واصفة هذا الهجوم بالجبن. وفي عرض لأهم ما حققه الجيش الإسرائيلي في هذا النزاع، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قوات بلاده دمرت المنشأ الرئيسية في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنه لا يوجد مؤشر على وقوع هجوم ضد الجزء الواقع تحت الأرض من الموقع والذي يضم مصنع التخصيب الرئيسي.
ومن الجانب الإيراني، ذكرت وكالة فارس أن هجوما إلكتروني استهدف البنية التحتية لبنك سبه، ما أدى إلى اضطرابات في خدمة المؤسسة عبر الإنترنت، مضيفة أن حل المشكلة متوقع في الساعات المقبلة. إلى ذلك، وفي بيان تلي عبر تلفزيون الرسمي، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مركزا لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي موساد في تل أبيب. هذا وأكد مسؤول عسكري إيراني أن قوات بلاده نجحت في تدمير أهداف استراتيجية في إسرائيل بمسيرات، وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أعلنت إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل. وفي إسرائيل أطلقت صفارات الإنذار 2 فجر اليوم في مناطق عدة، خصوصا في الشمال، بعدما أعلن الجيش أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. هذا وأمام تزايد التصعيد، اتهمت بكين دونالد ترامب بصب الزيت على النار في هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وفي مؤشر مقلق عن احتمال تزايد التصعيد، أعلنت الولايات المتحدة أنها تنشر موارد إضافية في الشرق الأوسط لتعزيز وضعيتها الدفاعية، بحسب ما قال وزير الدفاع بيتر هيكسيث. هذا وبدلت حاملة الطائرات الأمريكية نيميتس التي كانت تبحر في بحر الصين الجنوبي بدأت توجهتها أمس الاثنين للانتقال إلى الشرق الأوسط بحسب ما أكد البنتاغون. من جانبها حظ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على العودة بأسرع وقت وبدون شروط ممكن أو مسبقة إلى طاولات المفاوضات، وذلك بشأن برنامجها النووي حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الهجمات الإسرائيلية ضد بلاده توجه ضربة إلى الدبلوماسية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. هذا واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في تصريح أن إيران مسؤولة عن الوضع الراهن في المنطقة. نستمع لتصريح فرانسوا بايرو بصوت مازن حمود.
أعتقد أن هذه الحرب قد تكون لها عواقب هائلة في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون لها عواقب هائلة على اقتصاد العالم حتى هنا عندنا في فرنسا، وقد تكون لها عواقب هائلة على قطاع الطاقة، وقد تكون لها عواقب هائلة على الوضع الأمني. لكنكم ترون أن إيران من خلال الطريقة التي اختارتها منذ سنوات وسنوات لقيادة المجتمع الإيراني تشكل مصدر قلق دائم في جميع أنحاء العالم. كيف يمكن أن نكون غير مبالين تجاه نظام أعدم مئات النساء لمجرد أنهن رفضن الالتزام بالقيود المفروضة على اللباس؟ كيف يمكن إعدام أكثر من 300 امرأة وقتلهن بهذه الطريقة البشعة؟ كيف يمكن قبول ذلك دون أن نقول شيئا؟ لهذا أرفض أن أضع الجميع على قدم المساواة. لدينا مسؤولية، وهي مسؤولية التضامن. عندما نرى اختلالا في التوازن بهذا الشكل يتكون،
دعا قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال اجتماعهم في كندا إلى خفض التصعيد في النزاع بين إسرائيل وإيران وفي الشرق الأوسط عموما، قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بشكل مبكر، مؤكدا أن قراره لا يتعلق بجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران. عن بيان هذه القمة ومخرجاتها يحدثنا مازن حمود.
أصدر قادة الدول السبع الكبرى إعلانا مشتركا دعوا فيه إلى خفض التصعيد، مؤكدين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وجاء في نص الإعلان أن إيران هي مصدر عدم الاستقرار والإرهاب الرئيسي في المنطقة، لطالما أكدنا بوضوح أن إيران لن تملك أبدا السلاح النووي. في هذا الإعلان المشترك دعا قادة الدول السبع أيضا إلى حماية المدنيين، وفي مؤشر إلى الانقسامات داخل مجموعة السبع التي تضم في عضويتها كل من فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، كندا. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أخذا عليه تقديمه بطريقة خاطئة سبب مغادرته القمة بقوله إنه فعل ذلك للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وأكد الرئيس الأمريكي أن مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع لا علاقة لها بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، آخذا بشدة على الرئيس الفرنسي تقديمه الوضع على هذا النحو. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصة تروس سوشيال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحب للدعاية الشخصية قال خطأ، إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مضيفا هذا خطأ، ليس لديه أي فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن، يقول ترامب عن ماكرون، لكن بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق النار، بل أكبر من ذلك بكثير، إيمانويل ماكرون يخطئ الفهم دائما، تابعوني. وقال الرئيس الفرنسي لبعض الصحفيين على هامش القمة إن اقتراحا قدم من جانب الأمريكيين لحصول لقاء مع الإيرانيين، مضيفا إذا نجحت الولايات المتحدة في الحصول على وقف لإطلاق النار فسيكون هذا جيدا.
ننتقل الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن جهاز الدفاع المدني مقتل عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي صباح اليوم قرب مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة ضيقت إسرائيل على حركة الفلسطينيين وشددت في الإجراءات الأمنية. التفاصيل مع رزان الديك مراسلة إذاعة الشرق من رام الله.
في غزة لا حديث يعلو فوق صوت المعاناة، وأمام أعين العالم يمضي أهل القطاع في صمودهم وهم يواجهون مأساة إنسانية متفاقمة، إذا ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات في خان يونس إلى 50 شهيدا ونحو 200 مصابا، وذلك عند مفترق التحلية حيث كان المواطنون ينتظرون المساعدات الإنسانية. في سياق متصل تشهد الضفة الغربية سجنا مغلقا مع بدء الحرب بين إسرائيل وإيران قبل أيام، حيث قامت إسرائيل بفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وأغلقت الطرق الرئيسية، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حياتهم وفاق من معاناتهم، حيث فرض الجيش الإسرائيلي الحواجز والبوابات والعوائق العسكرية التي تجاوز عدد 898 حاجزا بمختلف أشكالها وتصنيفاتها، معظمها مغلق في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها عقوبة جماعية ممنهجة تهدف إلى تقويض الحياة المدنية وشل الحركة بين القرى والمدن والمخيمات. لإذاعة الشرق من باريس رزان الديك، رام الله.
وأمام كل هذه التطورات حظت منظمة أطباء بلا حدود الاتحاد الأوروبي أمس على التوقف عن إطلاق تصاريح فارغة حول الوضع المأساوي في غزة، داعية إياه إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لحث إسرائيل على وقف جرائم الحرب في القطاع الفلسطيني. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الوضع في غزة غير المقبول أخلاقيا، يحتم استنكارا واضحا والنأي بالنفس. تصريح جاء في معرض تبريره إغلاق أجنحة إسرائيلية في معرض لو بورجيه للطيران بالقرب من العاصمة باريس. قتل ما لا يقل عن 14 شخصا بينهم أمريكي الليلة الماضية في كييف في ضربات روسية على ما فادت السلطات الأوكرانية، هجوم ندد به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معتبرا أنه من أفضل الهجمات على كييف، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بذلك فقط لأنه قادر على مواصلة الحرب على حد قولها. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن روسيا شنت سلسلة من الضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة، فضلا عن ضربات بمسيرات على منشآت للصناعات العسكرية في منطقة كييف. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى خلال قمة في خزانة، وهي في وقت لترسيخ الصين موقعها كقوة رئيسية في المنطقة على حساب روسيا ونفوذها التاريخي فيها. وتعقد القمة في العاصمة الكازاخستانية أستانا بعد قمة أولى جرت في الصين، وتجمع الشي الذي وصل أمس إلى مع قادة كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمينستان. ومن المرتقب بحسب الدبلوماسية الكازاخستانية توقيع معاهدة حسن جوار وصداقة وتعاون أبدي. تدرس الولايات المتحدة الأمريكية توسيع حظر السفر الذي أقره الرئيس دونالد ترامب على نحو 20 بلدا ليشمل 36 دولة إضافية معظمها في إفريقيا بحسب وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية. ونصل بمسامعكم إلى النشرة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا سليمان، وأهلا وسهلا بمستمعين الكرام.
ونبدأ بمونديال الأندية مع بداية متعثرة للترجي ومباراة مثيرة بين بوكا وبنفيكا، فماذا في الحصاد يا عبد؟
خسر الترجي الرياضي التونسي مباراته الافتتاحية أمام فلامينغو البرازيلي 2-0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم سجل خورخيان في الدقيقة 17 ولويس أروخو في الدقيقة 70 هدفي الفريق البرازيلي. الفريق البرازيلي سيطر عن المباراة وتحكم في الكرة بنسبة بلغت 69%. فرصة وحيدة للترجي كانت مؤثرة من النجم الجزائري يوسف البليلي. الترجي قدم شوط أول سيء، حاول أن يصلح المدرب الكنزاري في الشوط الثاني ولكن لم تؤتي أكلها أمام فريق برازيلي كان أفضل من الترجي التونسي. في النتائج الأخرى وفي نفس المجموعة، مجموعة الترجي وفلامينغو، حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا متوقعا على لوس أنجلوس الأمريكي بهدفين لصفر. البرتغالي بيدرو نيتو سجل هدفا رائعا في الدقيقة 34 ولاعب الوسط الأرجنتيني أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79. أتحدث هنا عن إنزو فرنانديز. ومن جانب آخر فرط بوكا جونيورز الأرجنتيني في فوز كان في متناوله بعدما اكتفى بالتعادل هدفين لهدفين أمام بن فيك البرتغالي في واحدة من أكثر مباريات الجولة الأولى إثارة في البطولة، وشهدت المواجهة أحداثا عسيبة أسفرت عن طرد 3 لاعبين. ومن جانب آخر وصلت بعثة فريق نادي الهلال السعودي إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا قادمة من العاصمة واشنطن مقر معسكرها تأهبا لمواجهة قوية مع ريال مدريد الإسباني غدا الأربعاء. وفي المواعيد اليوم عند 6 مساء قمة لاتينية أوروبية بين دورتموند وفلومينسي، دورتموند الألماني وفلومينسي البرازيلي. وفي 9 مساء ريفر بلايت الأرجنتيني يستضيف أوراوا الياباني عند 9 مساء كما ذكرت.
ونعود إلى الدوري الجزائري لكرة القدم ومواعيد ساخنة في الأجندة، وهل سيتوج نادي مولودية الجزائر اليوم؟
هذا هو السؤال الذي يرافق الجولة قبل الأخيرة، حيث يمكن أن تكون حاسمة في التتويج إذا فازت المولودية وتعثرت شبيبة القبائل بالتعادل. فالمولودية المتصدرة ب 56 نقطة تلعب خارج قواعدها أمام الشلف التي تكافح من أجل تفادي النزول. الشلف في المركز 13 ب 33 نقطة، أما الشبيبة فهي صاحبة المركز الثاني ب 52 نقطة تلعب بدورها خارج قواعدها أمام ترجي مستغانم التي تنافس أيضا من أجل تفادي النزول في المركز 14 وقبل الأخير ب30 نقطة. وإذا لا تنتصر اليوم يعني النهاية، يعني تودع الدرجة الأولى، وبالتالي هي جولة عاصفة ساخنة سواء وهذا الأهم على مستوى التتويج أو لتفادي النزول.
الرهانات كبيرة في هذه الجولة
فعلا.
تحديد مواعيد نصف نهائي كأس العرش في المغرب.
فعلا هذا ما تم من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، حيث تحدد نصف النهائي الأول بين الاتحاد الرياضي التركي وأولمبيك آسفي يوم السبت 21 من يونيو في ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء انطلاقا من 10 مساء بتوقيت باريس. ونصف النهائي الثاني سيكون بين المغرب التتواني ونهضة بركان يوم الأحد 22 من يونيو الجاري في ملعب فاس انطلاقا من 10 مساء أيضا ودائما بتوقيت باريس.
عبد السلام ضيف الله، شكرا لك على هذه الورقة الرياضية. مستمعينا الكرام شكرا لكم على المتابعة والإصغاء لنشرة ظاهرة على أثير إذاعة الشرق من باريس. شكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي والهندسة التقنية، وأحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق. إلى اللقاء.